بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع حضراتكم في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يتقبلها بقبول حسن ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اشتهى النفس وتعت الجوارح إنه ولي ذلك القادر عليه. سلسلة سباق القلوب إلى الله عز وجل في هذا التوقيت وفي هذا الزمان وفي هذه الآونة التي انتشر فيها السوشيال ميديا، انتشر فيها إعلام التسويق، انتشر فيها فكر الإبهار والانبهار. عايزين احنا نركز في نقاط أخرى تربوية هي أصل في رحلة التوبة إلى الله عز وجل وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هل الصوت كده أوضح؟ تمام. في هذا الزمن كما ذكرنا الذي انتشر فيه التسويق والسوشيال ميديا والإعلام والإبهار والانبهار، حابين ان احنا نسلط الضوء على أصل لا بديل عنه في رحلة السير الله سبحانه وتعالى وفي طريق إلى الله عز وجل، وهو سباق القلوب إلى الله عز وجل. إن اللي بينشر الأعمال هو الله سبحانه وتعالى، اللي بيقبل الأعمال مش مدى انتشارها أو مدى اللايكات أو الشير أو التعليقات أو إلى آخره، ولكن اللي بيقبل وبيضع القبول للأعمال هو الله سبحانه وتعالى. كده ربنا سبحانه وتعالى وضح هذا وبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر الحقيقي لله عز وجل هو النظر إلى القلوب. لهذا كانت فكرة سلسلة سباق القلوب إلى الله عز وجل. تكلمنا في بعض الصفات القلوب التي ينبغي أن يتحلى بها قلب السائر الله سبحانه وتعالى في سباق القلوب حتى يستطيع أن ينافس في هذا السباق ويستطيع أن يفوز بإذن الله عز وجل في هذا السباق إلى الله عز وجل. ذكرنا عدة صفات. النهاردة معنا الصفة اللي هنتكلم عنها صفة القلب الذي لا يعرف التثاوب. صفة القلب الذي لا يعرف التثاوب يعني إيه؟ القلب السائر لله سبحانه وتعالى ما ينفعش يبقى قلب كسلان، ما ينفعش يبقى قلب فيه غفلة. وإن حدث في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان غفلة، يستطيع أن يقوم سريعا. فكما قال ابن القيم رحمه الله: لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. كده أو كده بإذن الله ممكن للقلب السائر الله سبحانه وتعالى أن يكون صاحب همة عالية، صاحب نشاط، صاحب قوة، ولكن من سنن الله عز وجل في خلقه أن جعل فيه لحظات فتور بالطبيعة البشرية، سواء فتور للنفس أو فتور داخل القلب، فده من الطبيعي. فاللي يحصل له كده يكون خفيف النوم، ما يستسلمش بسرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التثاوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما نشاط، دائما الجد في الأعمال وفي الدعوة وفي الجهاد وفي تحفيز الناس وفي تذكير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في النشاط وفي الهمة العالية. محتاجين ان احنا نسلك هذا المسلك ويكون قلوبنا لا تعرف التثاوب في الطريق الى الله عز وجل، ونحاول نعود نفسنا استحضار النوايا. يعني ايه استحضار النوايا؟ احيانا بيحصل عندنا ان احنا بنعمل اعمال يومية، سواء كانت هذه الاعمال اعمال صالحة او اعمال جبلية. يعني ايه اعمال صالحة او اعمال جبلية؟ اعمال صالحة بنزل اعمل عمل خيري، بنزل ادعو الى الله عز وجل، بنزل ادي درس، بنزل اعمل اي عمل ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغي فيه الثواب. طب بالنسبة للعادة، الامور الجبلية في العادات زي الاكل زي الشرب زي النوم، طبعا بالنسبة زي يعني ايه الجماع عند المتزوجين، خدمة الوالدين الى اخره، الحاجات الجبلية اللي فطرت عليها النفوس او فطرها الله سبحانه وتعالى في نفوس الخلق دي، لابد ان احنا هي عادات عندنا، لكن ازاي نحولها تبقى رصيد عندنا من الحسنات، دي بتساوي النية. يعني حطوا كده المعادلة دي عندكم، عادة زائد نية صالحة تساوي عبادة، عادة زائد نية تساوي عبادة. المعادلة الرابحة دي او المربحة دي لو فضلت في اذهاننا في العادات اللي احنا بنعملها، هتلاقي على طول بناخد ثواب كتير، وتلاقي قلوبنا نشيطة، ما ابدا تلاقي القلب او صاحب القلب او صاحب النفس اللي على طول بيستحضر هذا وبيجتهد في هذا، تجده دائما صاحب همة وصاحب نشاط، لان على طول في تجديد. بيجي ياكل بيستحضر ان هو بيتقوى على طاعة الله، يجي ينام بيستحضر ان هو هينام عشان هيقوم يطيع ربنا سبحانه وتعالى سواء في فريضة او في نفل، بيشرب بيبتغي بهذا الشرب ان هو بيقلد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الشرب الى اخره من هذه العادات. فبالتالي بيحقق قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغت من تبليغ الدعوة بالنهار ومن مجاهدة الباطل والصدع بالحق بين الناس، ثم جن عليك الليل فلا نوم، ولكن انصب، اي قم لله منتصبا بين يديه قائما ليلك مصليا داعيا مستغفرا. ليه الكلام ده؟ عشان نتزود في طريقنا لله عز وجل، ونتزود لليوم اللي بعده للاكثار من الطاعات. والصحابه فهموا هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا دائما وابدا يسمون او يطلق عليهم ان هم كانوا تجار نوايا، حتى يقال ان سيدنا عمر بن الخطاب كان لا يخطو خطوه الا وله بها نية، كان على طول بيستحضروا هذه النوايا في اعمالهم وفي حياتهم اليوميه، بحيث ان هم على طول يجددوا النشاط ويجددوا الايمان داخل قلوبهم، فكانوا اصحاب قلوب لا تعرف التساؤل. الصفه اللي بعد كده، وهي من الصفات المهمه في القلوب السائره الى الله عز وجل في رحله سباق القلوب الى الله، هي صفه القلب دائم الثأر، صفه القلب او الصفه الثأريه للقلب. نريد أن نكون أصحاب قلوب دائمة الثأر من الشيطان، دائمة الثأر من النفس الأمارة بالسوء. نعم، الثأر. ودي صفة بتمد القلب وبتجعل القلب أكثر قوة، فهو يكون دائم الثأر من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. وعلى طول لو غلبته شهوة أو غلبته غفلة أو غلبه الشيطان في مرة من المرات، ووقع وذل ووقع في ذنب ما أو شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بدأ يلمح نور قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فيبدأ على طول بصيص هذا النور وبصيص هذا الأمل الإيماني يجعله يفعل الطاعات والحسنات عشان يعوض ما وقع فيه من الذنوب ومن الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. بس السؤال، ازاي نحقق ده؟ ازاي نعمل ده؟ بصوا يا جماعة، كل واحد مننا معاه ملك ومعاه شيطان. لو الانسان او العبد السائر الى الله سبحانه وتعالى بدأ بفعل الطاعة وبدأ يجتهد في عمل صالح، على طول الشيطان بيؤذره، الشيطان بيقف معه، بيسير معه، على طول بيمده بالأفكار أو بالأشياء أو بالهمة، وبيذكره بالله عز وجل، وبيقوي واعظ الإيمان داخل القلب، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي هو فيه واعظ كده من قبل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى مسخره حتى يذكر العبد الطائع والعبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعة، وينهاه عن فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فطبعا يفعل هذا الأمر عشان يهزم الشيطان، عشان يهزم نفسه الأمارة بالسوء، وده اللي السلف فهموه من قول الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يعني لما يعمل الطاعة على طول بتتولد بيها ومن خلالها طاعة أخرى، وأيضا لو عمل المعصية بيتولد منها وبيها معصية أخرى، وزي ما بيقولوا إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وده قول الله سبحانه وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. معايا يا جماعة؟ اللي معايا كده يكتب 8، اللي معايا يكتب 8. الناس اللي معانا تكتب 8، ممتاز. بلغة تانية، اللي بيعمل طاعة من الطاعات وانتهى من هذه الطاعة، علامة قبولها تعرف ازاي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى تقبلها منك الطاعة دي او العمل الصالح ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك تفعل او يفتح لك بها باب اخر من ابواب الطاعات. ايضا علامة رد هذه الطاعة انك تقع في ذنب او في معصية بعدها. اللي شايف في نفسه زيادة اعمال ورقي في الاحوال فدي بتعتبر بشارة على قبول العمل. ولكن عايزين نركز قوي في النقطة دي يا جماعة، احنا بنقول ان من علامة قبول الطاعة ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لطاعة تانية ويفتح عليك بابا اخر من ابواب الطاعة، تمام؟ واللي بيعمل سيئة او علامة رد الطاعة بتاعت الانسان ان يقع في ذنب او في معصية. بس هنا في نقطة خطيرة جدا تربوية لابد ان ننتبه اليه، اللي هي ايه؟ ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يعلم من عبد قام بالطاعة، فعل طاعة وحصل من خلالها حسنات كبيرة تقربه الى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعلم من قلب هذا العبد ان به مرض العجب، والعجب مرض مهلك للطاعات. فاللي بيحصل ايه؟ لو فضل هذا العبد ينظر الى هذه الطاعة ويعجب بها هيهلك، وهذا الثواب سيكون هباء منثورا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد وبفضل الله ورحمته بهذا العبد السائر اليه بانه يجعله يفعل ذنب او يوقعه في معصية او يرفع المعية والعصمة عن هذا العبد فيقع في الذنب او المعصية فينشغل بهذا الذنب وينسى هذه المعصية هذه الطاعة، فبالتالي ينكسر ولا يعجب بهذه الطاعة فتقبل منه، ويكون وقوعه في هذا الذنب او في هذه المعصية سبيل من سبل دخوله الى الجنة وسبيل من سبل زيادة اعماله من اعمال الصالح. النقطة دي واضحة؟ تمام. بس في نقطة خطيرة برضو، ان احنا احيانا ممكن الشيطان، وعليكم السلام ورحمة الله، بس احيانا ممكن يكون النقطة دي، نعم، احيانا النقطة دي بتكون ايضا مدخل من مداخل الشيطان، عشان نكون صادقين في الكلام. يعني اياكم ان الشيطان يخش لك من هذا المدخل، ان انت لما تعمل طاعة وتقع في ذنب بعده تقول لك لا ده ربنا، ده دي من تربية ربنا سبحانه وتعالى، يا عم يلا كمل بس. طب علامة دي ايه؟ علامة الذل والانكسار. عليكم السلام وبركاته. ازاي تعرف ان انت فعلا ده من تربية ربنا سبحانه وتعالى؟ ان انت لا تتمادى في هذا الذنب. ولا تتمادى في هذه المعصية، ولا تفرح بهذا الذنب، ولا تفرح بهذه المعصية، ولكن يحصل عندك حدث قلبك كده تتكسر، تبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، تتأثر أول ان انت كنت لسه بتعمل طاعة من الطاعات الكبيرة ووقعت في ذنب، يا ترى ربنا قبل مني الطاعة دي ولا ده ربنا كده رد علي هذه الطاعة ولم يقبلها. لو حصل لك الذل والانكسار ده تعرف ان ده من تربية ربنا سبحانه وتعالى ليك. لكن لو حصل عندك ان انت تناديت في هذا الذنب، تناديت في هذه المعصية، وبدأت تقول ده انا لسه عامل طاعة مش مشكلة، الذنب ده مش هيأثر معاها، او دي بديا او ده الحسنة بعشرة والسيئة بنفسها او بمثلها، تعرف ان ده يبقى مدخل الشيطان على طول، على طول يبقى الحتة دي او الذنب ده لا ده ده الشيطان اللي وقعك فيه ونفسك الأمارة بالسوء، مش من تربية الله عز وجل الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. فنقطة خطيرة لابد ايضا ان احنا ننتبه ليها. هذا القلب، القلب السائر من القلوب السابقة إلى الله سبحانه وتعالى في رحلة سباق القلوب إلى الله، هذا القلب يعلم جيدا أنه إذا أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى هينفذ أو فلينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه؟ واتبع السيئة الحسنة تمحوها، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. إن هو بيثأر على نفسه وبيثأر على الشيطان، وبيكون بقوة إن لو الشيطان ونفسه الأمر بالسوء أو قعته في ذنب أو في معصية بيكون زي ما قلنا خفيف النوم، وبالتالي بيتبع هذه السيئة وهذه المعصية طاعة تعوض هذا الذنب أو هذه المعصية. قلوب تعلم جيدا أو قلب يعلم جيدا إن من العجيب إن الواحد يبدأ يعاقب أهله أو أولاده أو حتى الناس اللي بينصحهم، سواء عقاب دعوي أقصد بالعقاب ده أو الكلام، إن أنت تنفر الناس أو تغلب على الناس في أمر ما، جزاك الله خير، في أمر ما من سواء سوء خلق أو شيء يعني فيه أشياء لا ترفع حق نفسه ويؤمن نفسه. لا، هذا القلب السائر بينظر في المرآة الإيمانية الحقيقية، ينظر في مرآة النفس، هو شايف نفسه. ما تبدأش تنصح الناس وتنسى نفسك، لا، ابدأ بنفسك وانصح نفسك وتابع نفسك وما تهملهاش في رحلة السير إلى الله عز وجل، وتنشغل بالنفس فلا تكن كالشمعة أو لا تكن كالفتيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سواء الأهل أو الأولاد أو الجيران أو أي حد أخرهم وغايتهم إن هم ينغصوا عليك أو ينغصوا على الواحد حياة الدنيا أو الحياة الدنيا اللي بيعيشها، ولكن نفسك والشيطان غايتهم الحقيقية إن ينغصوا علينا عيش الآخرة، والأصل هو عيش الآخرة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الأنصار، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فبالتالي حافظ على هذا الثأر، وكن صاحب قلب قوي يثأر دائما من الشيطان ويثأر دائما من نفسه الأمارة بالسوء. سريعا، موقف من مواقف الجهاد الثأري عند أحد السلف، كان في غزوة من الغزوات وحدث لقاء مع العدو، فظل يخاطب نفسه بيقول لنفسه إيه؟ أي نفسي؟ ألم أشهد كذا وكذا؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ وكنت تقولي لي الأهل والمال والعيال، فأطعتك ورجعت، والله لأعرض أنك اليوم على الله أخذك أو تركك. حمل الناس على الكفار فكان أول المحاربين، ثم إن المسلمين انكشفوا فكان في موضع حتى انكشفوا مرات عديدة، وهو يقاتل بثبات لا يلين، وما زال على ذلك حتى رؤية صريعا في هذه الغزوة أو بعد انتهاء الغزوة به 60 طعنة. ده صاحب قلب سائر. هذا الرجل أو هذا العبد السائر عرض نفسه على الله سبحانه وتعالى، باع نفسه لله فاشتراها الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عرض نفسه على الله فقبله الله. عايزين نعرض نفوسنا على الله عز وجل، عايزين نعرض قلوبنا على الله سبحانه وتعالى، عايزين نعرض أعمالنا بين يدي الله تبارك وتعالى. كما ذكرنا قبل ذلك، عايزين نرائي الله في أعمالنا حتى نكون، حتى نصل إلى عين الإخلاص. إن شاء الله إحنا قدامنا 5 دقائق ونبدأ ارتفاع الأسئلة إن شاء الله، أو 10 دقائق كتير. أيضا من النماذج السأرية أو التي سأرت على نفسها وعلى الشيطان هو سيدنا عبد الله بن عمر. كان دائم السأر، فكان له مدرسة خاصة أو مسلك آخر في معاقبة نفسه والسأر من الشيطان. فكان إذا فاتوا صلاة العشاء جماعة كان يقوم الليل حتى الفجر. ده كان عارف إزاي يعاقب نفسه، عارف إزاي يفأر من نفسه ويفأر من الشيطان، ويأخذ إن كان الشيطان قد أخذ منه جولة الغفلة أو نسيان أو التأخير عن صلاة الجماعة، فقد أخذ منه جولات في قيام الليل بالتضرع إلى الله والابتكار إلى الله وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار إلى آخره. ولكن محتاجين إن إحنا ننوع في الثأر. يعني إيه؟ عشان النفس ما تملش والشيطان يعرف أنت هتعمل إيه أو أخرك إيه في الأعمال الصالحة، اوعى تجيب أخرك مع الشيطان، واوعى تجيب أخرك مع نفسك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما تعرفش نفسك، ما تعودش نفسك على نوع واحد من أنواع العقاب عشان لا تعتاد عليه. بالضبط، جزاكم الله خير أمنا أو أختنا أم الأبرار، حتى لا تتعود على هذا العقاب فتألفه فتتعوده فتعتاده. خذ بالكم النقطة دي. الشيطان نفس الموضوع ونفس القصة، ما يبقاش ثأر واحد، ما يبقاش طريقة واحدة مع الشيطان حتى ما يعتدهاش معاك ويبدأ يغير الخطة بتاعته في إغواء الإنسان أو في وقوعه في ذنب أو في معصية. تعود تاني، ما تعودش نفسك أو ما تعودش الشيطان على نوع واحد أو نوع معين من أنواع العقاب. يعني إيه؟ يعني مثلا كان أحد السلف، كان فيما أذكر سيدنا عبد الله بن وهب، فيما أذكر كان لما يجي يقع في غفلة أو في معصية أو في أمر لا يرضي الله، يعني مثلا من الحاجات اللي كان بيقولها، بيقول: جعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا صيام يوم. كان كل ما يقع في الغيبة، كان كثير الغيبة، فكل ما كان بيقع في غيبة، في غيبة أو في نميمة أو في كلام عن الناس، كان إيه اللي بيحصل؟ كان بيصوم يوم. يقول: فهان علي الصيام. اتعود على الصيام ومبقاش بالنسبة لنفسه رادع إيماني قوي يوقفه عن الغيبة، يوقفه عن النميمة، يوقفه عن الكلام عن الناس. فقال: ففطنت إلى ذلك، فجعلت عليها كلما اغتبت إنسانا صدقت درهم، فثقل علي ذلك وتركت الغيبة. وضحت؟ فهو عارف ان نفسه ما بتتكسرش بالعبادة. واحد يقول لك: انا النهاردة مدام اطلقت بصري يبقى انا هنزل النهاردة اقرأ قرآن، هنزل النهاردة اقوم الليل، هعمل النهاردة، بس انت نفسك ما بتجيش بالعبادة، ما بتتكسرش بالعبادة، ده بالعكس بتيجي بالعكس. لكن نفسك ما تقدرش، جبلت على حب المال مثلا كشخص من الأشخاص أو كنموذج احنا عرضناه اللي هو سيدنا عبد الله بن وهب. هو نفسه بتيجي بالفلوس، ما بيقدرش نفسه ما بتقدرش تطلع صدقة، فهو لما عرف كده قال خلاص عقابك الصدقة، ما عادش بيختار. واحد تاني عقابه انه يزود فعلا في الطاعة، انه يصوم، ان يجهد نفسه في قيام الليل وهكذا. فتنوع يعني ايه العقاب الايماني للنفس، وتنوع الطرق والسبل في التعامل مع الشيطان والسقر، والخطط بقى السقرية مع الشيطان بيبقى افضل. فما تخليش نفسك تعرف انت اخرك ايه معاها في العقاب، ولا تخلي الشيطان يجيد او يفهم الخطط او الامور الايمانية او الثغر الايماني اللي هتكون معاه، فبالتالي هو يغير خططه معاك في طرق الاغواء وطرق او سبل وقوعك في الذنوب والمعاصي. وضحت كده النقطة دي؟ تمام. يبقى احنا كده خدنا النهاردة حاجتين، خدنا القلب الذي لا يعرف التساوب في الطريق الى الله عز وجل وفي رحلة السير إلى الله، وأخذنا القلب الذي أو القلب دائم الثأر في سباق القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. دول محتاجين إن احنا نعيد تاني تقييم نفوسنا وتقييم قلوبنا في هاتين الصفتين، بحيث إن احنا نحاول بقدر المستطاع نطبق هذه الصفات أو نتحلى بهذه الصفات أو نتخلق بهذه الصفات، بحيث ان هي تكون معانا صفات دائمة في سباق القلوب خصوصا وفي رحلة السير الى الله عز وجل عموما، فنكون من الناس الفائزين بإذن الله عز وجل في هذا السباق الذي كثيرا وابدا نحتاج الى ترسيخ هذه المعاني والمرور مرارا وتكرارا على هذه المعاني، وخصوصا في هذا الوقت الذي انتشر فيه بعض الأمور وبعض المفاهيم التي لابد أن تغير، مفاهيم الانبهار، مفاهيم الإبهار، مفاهيم التسويق، مفاهيم الإعلام، مفاهيم كذا وكذا. احنا عندنا تسويق آخر، احنا عندنا إن صح التعبير هو التسويق الرباني، إن ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي بين قوسين إن صح هذا التعبير بما يسمى القبول. فالقبول ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تقعد تعمل مثلا، نجد ان بعض الاشياء خصوصا ان احنا بنواجه هذه الامور مع كثير من العاملين لدين الله عز وجل، نجد ان مثلا اخ من الاخوة عامل تصميم ويعمل له مثلا ريسبونسر مثلا على الفيس او على اي حاجة وما بيعمله عليها في نظام السوشيال ميديا، تلاقي مثلا التصميم ده يجيب 100,000 يجيب 200,000. طب انت ليه بتقيسها بالعدد؟ ليه بتقيسها بالمشاهدات؟ ليه بتقيسها باللايكات؟ كان زمان بنتربى وبنتعلم ان انت قبل ما تعمل اي طاعة وقبل ما تعمل اي حاجة بتبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، ان انت تصلي ركعتين عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها. تقول اشمعنى انا حاجتي بتتنشر او حاجتي ما بتنتشرش؟ ده قبول. يبقى خليك دايما وابدا سبحان الله. كان الشيخ امين انصاري، طبعا انا بتكلم هنا كلنا على الطريق الى الله سبحانه وتعالى، يعني احنا بنتدارس هذا الكلام فيما بيننا احنا مع بعض. فالشيخ امين الانصاري دائما وابدا كان يذكرنا بهذا المفهوم، كان يقول لك، كان يقول الحاجة اللي بتيجي من فوق ما تفكرش انت تجيبها من تحت، والحاجة اللي بتيجي من تحت هاتها انت من فوق. حد فاهم حاجة؟ الحاجة اللي بتيجي من فوق ما تحاولش تجيبها من تحت، والحاجة اللي بتيجي من تحت او ممكن تيجي من تحت بالاسباب هاتها انت من فوق. بالضبط. يعني أنا بالأسباب ممكن أعمل 1, 2, 3 يحصل كذا، حتى الأسباب دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسيرها. بالضبط. لا حول ولا قوة إلا بالله. برضا برضو القضية مش قضية سخط، لا أنا بعمل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، أنا بعمل عمل دعوة أو بعمل عمل خيري أو بعمل عمل، لا أنا بعمل حاجة في طاعة أختنا جوتو الله في طاعة، ولكن أنا بعمل حاجة لله، بعمل حاجة بعرضها على الله عز وجل، عرضت على الناس وضع عليها القبول بين الناس، موضوعش لها القبول، أهم حاجة من اللي يقبلها الله سبحانه وتعالى، هو ده المعنى اللي أنا نشغل بيه. عشان كده والله بنقابل إخوة وأخوات مش معروفين إطلاقا في وسط التصميمات أو وسط السوشيال ميديا أو وسط المونتاج أو الكلام اللي موجود حاليا، وتلاقي المقطع بتاع الأخ أو بتاع الأخت وتلاقي التصميم بتاع الأخ وبتاع الأخت مع إنه مش معروف ولا أي حاجة، بس لا حول ولا قوة إلا بالله، الموضوع ليه القبول، الناس حباه، وفي ناس ليهم شنة ورنة زي ما بيقولوا بلغة المصريين وأسماءهم لامعة ويعمل حاجة ولا أي حاجة. فأهم حاجة القبول الأخروي، بالضبط أختنا المشتقة للفردوس، أهم حاجة القبول من قبل الله عز وجل والقبول في الآخرة من الله سبحانه وتعالى. طبعا إخلاص الصدق مع الله سبحانه وتعالى، إخلاص الصدق، محتاجين إن إحنا هذه المعاني والله نتذكرها. وأنا عارف إن الواقع اتفضل أخونا أبو عمر، نبدأ في فقرة التفاعل إن شاء الله. اتفضلت أختنا أمة الودود. لأن ممكن يبقى فيه إخلاص ولكن بيبقى فيه ما فيش فيه متابعة، هو عامله لله بس مش على السنة، ممكن يبقى فيه إخلاص بس فيه هوى نفس، ممكن يبقى فيه إخلاص بس يبقى فيه عجب، ممكن يبقى فيه إخلاص بس يبقى فيه كبر، ممكن يبقى فيه إخلاص وما فيش فيه أصل توكل. ففي أعمال هي دي النقطة يا جماعة، إن إحنا يعني الله المستعان، أنا الإخلاص ده يا جماعة مع أهميته وقوته وفضله وأولويته في أعمال القلوب، ولكن أعمال القلوب أكبر من كده، أعم من كده، الإخلاص فيها مهم، والإخلاص فيها من أولى أعمال القلوب وأسبقهم على الإطلاق، ولكن في أمور تانية. واضح كده أختنا أمة الودود؟ المعاني دي محتاجين ان احنا نرسخها انا بزودها ولا ايه؟ طب ادينا مثال ايه؟ يعني ايه المشكلة اللي في الاخلاص بالظبط؟ أنا إخلاص طبعا متابع ماشي واتباع، بس أنا بتكلم على العكس بقى، إن ممكن يبقى أنا مخلص ومتبع ولكن في هوى نفس في العمل، فيحبط العمل، في عجب، في رؤية نفس، في كبر، في كذا في كذا داخل هذا العمل، فمودي لابد إن إحنا ننتبه ليه. يعني مش عايز أول نعمل فوكس 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 على الإخلاص والاتباع والاثنين دول مهمين جدا، بس ننسى إن في أعمال ثانية ممكن تحبط هذه الأصول. قلوب سائرة، قلوب سائرة في سباق القلوب. لا إزاي؟ لا 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 خالص، أمة الودود ممكن يبقى فيه إخلاص، اللهم أمين وإياكم، لا لا طبعا ممكن يبقى فيه إخلاص، أنا عامل العمل ده لله فعلا، أبتغي فيه وجه الله عز وجل فعلا، ولكن هوايا فيه مش مع اختلاف الإسقاط واختلاف المثال. يعني انا عايز اجيب مثال اوضح من كده من السنة، مثال اللي يحضرني الآن مع اختلاف الإسقاط واختلاف المثال، لما السيدة عائشة كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أرى إلا أن الله أو إلا أن ربك قد سارع في هواك. فأحيانا النفس بتهوى الطاعة، بتهوى الخير، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على العبد، إن يبقى هوى العبد سارع الله هو طاعة. لكن في فرق ما بين هوى الإيمان وهوى النفس. هوى نفس بيبقى فيه حظ نفسي ليا هي، أنا بعمل العمل ده عشان أرتقي، عشان أصل، عشان يحصل لي كذا، عشان أخد كذا. العجب نفس القصة، أنا ممكن أبقى مخلص لله سبحانه وتعالى في العمل ابتداء، ثم بعد العمل أصاب بالعجب نتيجة خبث في القلب أو خبث في النفس فيحبط العمل، وإن كان أصله فيه إخلاص. واضحة كده أختنا أمة الودود؟ يعني أنا في البداية أهو فعلا أنا قمت الليل لله، قمت الليل عشان أتقرب إلى الله، ولكن بعد ما قمت الليل الشيطان جه قعد بقى إيه؟ هناك الليلة دي، الليلة دي ليلة ما شاء الله فاضلة، وليلة مباركة، وليلة وكمان قرأت مش عارف قد إيه من القرآن، ونفسك تيجي تزق مع الشيطان نفس الأمارة بالسوء في هذا الجانب فتعجب فيحبط العمل، ولكن كان أصله إن أنا رايح أقيم ليه؟ لله. دي نقطة برضه مهمة وخطيرة. أخونا نرجع لأخونا أبو عنار، مثلا لو بتعمل عمل ما كما ذكرت، لما باجي أعرض طب قبل ما أجيب على أخونا أبو عمار معلش، عشان أنا برضه مش مع الأهورة في مسألة أو مع التشقى عن نفسي في قضية أعمال القلوب، أنا مش معنى كده إن أنا أفضل باقي موسوس، لأ. من الآخر الضابط البسيط واللي كلنا نتحمله بدون دخول في أي تفاصيل، العمل ده بالطريقة دي طبعا احنا بنتكلم ان اصل الاخلاص والاتباع، انا بتكلم فيما بعد ان العمل ده دلوقتي اللي انت بتعمله كطاعة تموت عليه، لو ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قلبك دلوقتي بالمعاني اللي في قلبك دلوقتي وانت بتعمل الطاعة دي دلوقتي، تحب ربنا سبحانه وتعالى يقبضك على هذا العمل، ولا تخاف ان قلبك يكون فيه حاجة معينة ربنا لا يعلمها الا الله ثم بعد كده؟ لا، لو هتموت على العمل ده دلوقتي خلاص اعمله، لو لأ لقيت نفسك رجعت كده لورا ونفسك كده ايه يعني خافت او قلبك اهتز كده، لا ده ازاي ده انا ده انا بص لفلان نفسي، لا ده انا لا 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 استغفر الله وهكذا. وعليك السلام ورحمة الله. لما باجي اعرضه على الاخ عشان يعطيني نقد في العمل فأعجب بنفسي، هل العمل جيد أو كذا؟ طيب هي في نقطتين في الأمر ده. أول حاجة إحنا ليه بنعرض الأعمال على الأخ عشان يعطيني النقد؟ هل خلينا بقى نوصف الموضوع صح. عرض الأعمال على من هو أسبق أو على من هو أعلى أو على المتابع أو على المربي أو على الموجه أو على الشيخ اللي انت بتأخذ منه العلم أو اللي بيتابعك على الطريق الله سبحانه وتعالى، ما فيش فيه مشكلة إن شاء الله بإذن الله، لأن هو انت بتقول له الكلام ده فبالتالي هو بيوجهك، هو بيقولك بيدلك إلى آخر. النقطة الثانية ودي ذكرناها قبل كده، إن الأعمال اللي انت بتظهرها حتى لو انت كلام إظهار، حاول بقدر المستطاع ان انت يكون ليك اعمال تانية في السر ما تظهرهاش. اصلا انا مثلا مش متخيل على 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 الوجهة الشخصية بالنسبة لي او نوبة نظر، مش متخيل ان واحد مثلا بيصلي قيام ليل وهيروح يعرض صلاته على حد عشان يقيمه او ينقضه وهكذا. في عبادات خفية، في عبادات لا تطلع على احد، فتكون رصيد ليك وحصن للاشياء اللي انت بتعرضها او بتحاول تجيب فيها نصيحة من إخوانك. كمثلا الأعمال الدعوية، أنت عمل دعوة، مش أي أخ تقول له بقى أنا عملت كذا وسويت كذا إيه رأيك في الكلام، لا قول للأخ أو قول للشيخ أو قول للداعية أو قول للمربي أو قول للمتابع أو قول للموجه اللي بيوجهك واللي متابعك على الطريق وبس، وعشان ما تشتتش نفسك وعشان بعد كده ما يبقاش هدفك هو كلام الناس عنك أو نقد الناس أو تشجيع الناس، ممكن هو ينقضك ويكون العمل ده هو الذي يقربك لله، والعكس ممكن يمدحك وهذا العمل يكون عين الأعمال التي يعني لا تقبلها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى هل النقطة دي تكون واضحة في التعامل مع الأعمال الظاهرة؟ والله أعلم. الأمر الثالث والأخير، بقدر المستطاع حاول بقدر المستطاع تكسر نفسك بأعمال أخرى. وان انت لو هتعمل اعمال ظاهره، يعني قلنا خلاص ان في اعمال خفيه لا تظهرها لاحد، وفي اعمال ظاهره زي الدعوه والاعمال الخيريه وي وي وي، او الاعمال اللي انت بتتصدر فيها او بيكون ليك فيها حظ من الظهور. فبالتالي حاول مش اي حد اللي تاخد رايه او تسيره في هذه الاعمال. الامر الثالث، حاول تكسر نفسك بتعاطف. مثلا بلل بين اخوانك، انت تتعمد لما اخوانك شفتها ورايتها في كثير من الاخوه جزاهم الله عنا خيرا وربنا يبارك منهم ويعينهم على انفسهم، ان اخ لما بيبقى شايف نفسه او بيعرف نفسه عجب او كبر او الى اخره، تلاقيه بيجيب الاحذيه اعزكم الله لاخوانه وبيتعمد هذا. تلاقيه لما الشيخ بتاعه يثني عليه مثلا في درس من الدروس او في كلمه او في كذا او في كذا، تلاقيه يروح يجري يجيب الحذاء بتاع الشيخ ويلبسه له ويتعمد هذا عشان يكسر نفسه ويذل نفسه، عشان يعرف نفسه ان هو ولا حاجه وان اللي حصل لا مش بالشيخ او باي حد. فما تحاوليش تشوفي نفسك، وانا مش هسمح لك ان انت تشوفي نفسك. خلي في اعمال تكسر نفسك بهذه الامور بحيث ان انت ما يجيش عندك الكلام ده وما تبصش في الناس اصلا، يعني بص في النفس. والأمر الأخير، اجعل بعد كل عمل ظاهر حتى لو ركعتين أو عمل أو دعاء أو صدقة أو أي جهة من الله ربنا سبحانه وتعالى يبين ليك ويوضح ليك ويهيئ ليك الأسباب ويدرب ليك أن أنت تفهم هل هذا العمل قبل أم لا، أو تدعو ربنا من ربنا سبحانه وتعالى تقبل منك. ممكن توضيح؟ سائر الدعوة ماشية في سكة والإنسان في سكة ثانية. ممكن سائر، ممكن توضيح للسؤال؟ توضح الأول يا جماعة. على الإخلاص مني مش سؤال، مش فاهم. طيب في أسئلة ثانية لحد ما أخونا يوضح الأراد؟ في أسئلة ثانية متعلقة مشكلة اني بفكر في نظر الناس للعمل قبل ان اعمله اصلا، فبشعر انه حب من قبل ما اعمله. وسؤال اخر، طيب احنا يعني هجاوب من الاخر للاول. مسألة الاعمال مش كلها، حتى لو هيبقى في جدول متابعة ما تبقاش كلها. لو هي مثلا ان هو بيقيم ان مثلا او الاخت اللي بتقول فترة مثلا بتختم كل اسبوع، بتختم كل 10 ايام، بتختم كل شهر ختمة، خلي ختمتين، خليها ختمة ونص. تقرأي او تقرأي مثلا كل يوم جزء، لا خلي هو يعرف مثلا 30 وانت بتقرأي جزء وهكذا، نص جزء أرضي حضرتك تقرأيه وهي تعرف يعني ده اللي تعرفه وحضرتك تعرفي تقرأي الجزء، ويبقى الفترة معينة وتزودي، يعني بتقولي على عبادة يبقى في عبادات تانية ما يعرفش عنها حاجة، إن ده هيخلي بعد كده هيورث في النفس وفي القلب إن أنا رايح حد تقرير للشخص. لا، الأصل فيه التعامل مع الله، الأصل فيه إن هو بيعيني على الطاعة، بيذكرني بالله عز وجل في حالة التقصير، بيقومني في حالة الخطأ، هي دي النقطة. فعشان ما نخلطش ما بين المفهومين، أنا مش بدي تقرير للطاعة. الأعمال هي ما بينك وبين الله عز وجل. الثاني بقى نقطة إني بفكر في نظر الناس للعمل قبل أن أعمله أصلا، ده من الشيطان، ده مدخل من مداخل الشيطان، إن أنت قبل ما تقوم بالعمل بيبدأ بقى فلان هيعرف، يجيب لك خواطر ويجيب لك أسماء ويجيب لك مواقف. لو حضرتك استرسلتي مع هذا تلك الخواطر أو مع هذه الوساوس هتبقى طبعا ضياء. أما لو حضرتك دفعتيها وأقدمت على العمل وجهدت نفسك فيها مفيش مشكلة خالص، تاخدي ثواب إن شاء الله المجاهدة، ويكون العمل لله سبحانه وتعالى كما ابن رجب في حديث إنما الأعمال بالنيات. فالنقطة دي مهمة. ما هو كده، ما هو حتى لو عملتيها هيبقى رياء، مش هيبقى لله عز وجل. قول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اعملي طاعة، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين، ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا الامر. ومن ثم كل بقى تخش للشيطان من جانب تاني وقول له انا بقى انا عايز اموت على الرياء، عايز اموت على انا غضبان عليا، تقر نفسك بهذا الامر. انت كده ماشي خلاص، اعملي العمل ده، وانت عماله تفكري في فلان وفي فلانه وعلانه وهتعمل كذا وهيقول عليه كذا، خلاص اعملي العمل ده وانت بتفكري في كده، وخلي ربنا يغضب عليكي وممكن تموتي على هذا العمل فيحبط عليك ويكون سوء خاتمه. كلمي نفسك بهذه القوه، ولو عايزه كده خلاص اعمليها، يلا يلا اعمليها عشان الناس. ولو ربنا سخط عليكي هتعمليها عشان الناس، الناس كلمي نفسك كده، بجانب بقى عدم الاسترسال بهذا الأمر. والله أعلم. الرياء قبل، معلش طيب أنا نجيب بس عشان الوقت، نجيب بس نقطة مهمة أخونا أبو عمر وبعد كده نرجع. دي نية التحدث بالرياء لا يأتي قبل العمل، ولكن الشيطان يوسوس وقت العمل. طيب النقطة دي فيها تفصيل، هل الرياء قبل ولا أثناء ولا بعد؟ ابتداء هو ما فيش رياء بعد، تمام؟ بعد اسمه تسميع وليس رياء. فدي نقطة، النقطة اللي حضرتك مش فاهمها يا أخونا أبو عمر. التحدث بالرياء لا يأتي قبل العمل، ولكن الشيطان يوسوس وقت العمل. لا، أحيانا يأتي الشيطان فيوسوس، أنا بهم بعمل، يعني أنا دلوقتي هامم إن أنا أعمل طاعة معينة، فيأتيني الشيطان، انا لسه ما عملتش طاعه، لسه ما قمتش الليل، لسه ما دخلتش صليت نافله، لسه ما عملتش كذا، لسه ما قمتش بامر دعوه. مثلا اخ قايم او اخت مثلا هتعمل مقطع مونتاج، مثلا هتعمل تصميم، لسه ما بداتش فيه، لسه ما فيش اي حاجه خالص اهي، فبدا الشيطان يجي لها ده لفلان، وانت عارفه طبعا فلان ده صفحته عليه قد ايه، الكلام ده كمان يعرفك بقى، عشان كده يبقى انت كده ماسكه الصفحه بتاعته في التصميمات، او في شغل دعوي بينكم، تعاون دعوي ان شاء الله ربنا يتقبل منك بقى، اجتهدي كده وبتاع، وفلان ده بقى ممكن كمان يخليكي تعملي كذا، وفلان ده بقى كل ده قبل العمل. فلما تيجي تعملي العمل تعمليه عشان فلان يقول كذا، فيبقى كده رياء، لانك انت كده عملت العمل لغير الله. دي مهمه جدا. فالرياء يأتي قبل وأثناء العمل. الشيطان مش هيسيب المرحلتين دول، لأن مرحلة قبل أهم عند الشيطان من أثناء. ليه؟ قبل ده لو أنت خلاص النية الموضوع منتهي، طب لو أثناء هو مش هيخليك أثناء، لأن أثناء ممكن ما يلحقش أصلا أنه يجيلك يوسوسك. ممكن في بداية العمل زي الحديث المعروف أن بتاع الصحابي اللي جه أسلم ولم يصلي لله عز وجل ركعة ومات، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، جه يركب مات ما لحقش يعمل حاجة وكان في غزوة. بالتالي مرحلة قبل فيما أعلم الله أعلم، فيما أعلم مرحلة قبل أهم للشيطان من مرحلة أثناء، والاثنين مهمين، لكن بعد يسمى تسميع بالعمل وليس رياء. الله أعلم. ولو حضرتك جزاكم الله خيرا عندك معلومة أو عندك مرجع أو عندك حاجة نستفاد طبعا هذه المعلومة، جزاكم الله خيرا. اختبار لبعض الأخوات المسجد وعند التصحيح وجدنا بعض الأخوات ولا تريد أن تلغي درجة الامتحان عنهم، يعني لكني أرى توجيه نصيحة عامة بطريقة غير مباشرة يوم أفضل مع العلم من الأخوات اللي غشوا جبت صلب الموضوع. يعني أنا كنت هجيب جواب وبعد كده يعني لما شوف تدريس يعني لسه في الإعدادي هجيب إجابة تانية خالص. طبعا لا، النصيحة العامة ما تلغيش الدرجات كده دافع، يعني تسيب الدرجات زي ما هي فيما أرى، يعني فيما قلب ظني يعني ده هيبقى مناسب إن شاء الله إن هي تسيب الدرجات وتقولهم وتبدأ تخلي الدرجات دي لطريقة النصح. يعني إيه؟ تبدأ تدي نصيحة عامة عن مسألة الغش ومسألة كذا ومسألة كذا ثم كده تبدأ توزع عليهم وما توجهش النصيحة لحد، تبدأ تتكلم إن دي درجات الدنيا، دي درجات المعلمة اللي اديتها، دي درجات الشخص أو العبد أو الأمة اللي موجودة في الدنيا اللي زيها زيكو مع اختلاف الدرجة أو مع خن أو مع اختلاف القدر، ولكن في الأول وفي الآخر أنا من إناء الله عز وجل زيها زيكو بالضبط. دي درجة ليها، هي مش مشكلة، هي ترضى، هي تسخط، هي تحب، هي الدرجة الحقيقية هي الدرجة اللي عند ربنا. هم درجات عند الله، مش مهم درجتك في الدنيا تبقى عاملة ازاي أو هتجيبيها ازاي، المهم درجتك في الآخرة تبقى مين اللي يحطها لك ومين اللي يقيمك فيها ومين اللي يوفقك ان انت تصل لهذه الدرجة. وحول الدرجات لوعظ، هذه المعاني معلش أنا آسف هو ده دليل على فشل، والله ده أقصد شيء أنا لا أعلم اللغة، بس الدليل على فشل أو خلل، بلاش نقول فشل، خلل في أصلا سورة في أو في استغفر الله في تفسير السورة أو في استغفر الله أيضا في مسألة توضيح معاني السورة من قبل الأخت، يعني في خلل في توضيح معاني السورة من قبل الأخت. إزاي سورة كاملة بتتكلم عن الآداب والأخلاق والأخت بتوصلها وفي الآخر الأخوات تغش، ما وصلتش للتارجت الإيمان اللي هي عايزاه مع الناس، ما وصلتش للهدف التربوي اللي هي المفروض تحصله أو يبقى رصيد ليها أو ناتج ليها من تفسيرها أو من توضيحها لمعاني السورة مع البنات، يبقى الخلل عندها مش عنده. أنا أرى أن هي ما تلغيش الدرجات وتاخدها من ناحية تربوية وتعيد تاني صياغة توضيح المعاني الإيمانية والتربوية من في هذه السورة، وإزاي يبقى ده جانب عملي توضح إنها عملية بمواقف بحياة بممارسات وهكذا. الله أعلم.